الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومنها وهو المقصود الأعظم التأهب له قبل نزوله، والاستعداد لما بعده قبل حصوله، والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الفصل بين ساعة العمل والجزاء عليه، والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه، إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزل إلا القبر، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى يوم البعث والجزاء وجمع الأولين والآخرين وأهل السماوات والأراضين، والموقف الطويل بين يدي القوي المتين، يوم يقوم الناس لرب العالمين الحكيم العليم المقسط العدل الحكيم الذي لا يحيف ولا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، إن ربي على صراط مستقيم. ثم إما نعيم مقيم في جنات النعيم، وإما عذاب أليم في نار الجحيم، وإن لكل ضاعن مقرا ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه أيضًا من المسائل المهمة العظيمة مما يتعلق بالموت، وهي كما وصف الشيخ رحمه الله المقصود الأعظم، فإن المقصود من ذكر الموت وتذكر هذم اللذات والإيمان بأنه أجل محتوم وأنه أمر مغيب، فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، العلم بذلك كله له مقصود أعظم، وهو التأهب لذلك اليوم والاستعداد، فإن ذكر ذلك مقصودا لأمر أعظم، وهو أن يتأهب المرء لذلك اليوم، وأن يستعد، أن يستعد ليوم الموت الذي هو فيصل بين الدنيا والآخرة، بين العمل والجزاء على العمل. وبعد هذا الموت وحصوله لا مجال للاعتذار ولا مجال للاستعتاب ولا مجال للرجعة، ليس أمام الإنسان بعد الموت إلا العمل الذي قدمه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا فإن المقصود الأعظم من ذكر الموت هو أن يستعد المرء للموت، لأن الموت فيصل بين العمل والجزاء على العمل، لا يزال عند المرء فسحة لأن يعمل، لأن يتوب، لأن يندم، لأن ينيب، لأن يستكثر من الأعمال الصالحات، عنده فرصة، فإذا حضر الموت انتهى كل شيء، إذا حضر الموت انتهى كل شيء، وباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر، يعني يغرغر العبد بالموت تخرج روحه، إذا وصل إلى هذه المرحلة انتهى كل شيء، ولهذا فإن أهم ما يكون في هذا الباب وأعظمه أن يستعد العبد وأن يتهيأ وأن يتزود لذلك اليوم بخير زاد حتى لا يندم، والندامة تلحق العبد في مواطن كثيرة، تلحقه في قبره، وتلحقه عند حضور الموت، وتلحقه في الموقف، وتلحقه إذا وقف به على النار أعاذنا الله، وتلحقه وهو فيها، تلحقه هذه الندامة في مواطن عديدة في دار الجزاء، بدءا من لحظات الموت ثم دخوله في القبر، ثم في مواقف كثيرة تلحقه ندامة ويتمنى الرجعة إلى الحياة الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل. ولهذا من الخير للإنسان أن يذكر الموت وأن يكون ذكر الموت سببا لإصلاح عمله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وهذا سؤالهم الرجعة عند الاحتضار، وكذلك يسألون الرجعة عند معاينة العذاب يوم القيامة، كما قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال الآيات. وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على النار ورأوا ما فيها من عظيم الأهوال وشديد الأنكال والمقامع والأغلال والسلاسل الطوال وما لا يصفه عقل ولا يعبر عنه مقال ولا يغني بالخبر عنه ضرب الأمثال، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الآيات. وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه وهم ناكسوا رؤوسهم بين يديه، كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون الآيات. وكذلك يسألون الرجعة وهم في غمرات الجحيم وعذابها الأليم، كما قال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الآيات. وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، وغيرها من الآيات.
نعم. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه الآية تعد أصلا عظيما في باب محاسبة النفس والتهيؤ للموت وما بعده، فإنه هو المراد بقوله ما قدمت لغد، أي الموت وما بعده، وأن المرء ينبغي أن يحاسب نفسه في ضوء ذلك وينظر ماذا قدم للموت وما بعده، وما هي أعماله، وهل هو مستعد أو غير مستعد. وفي سياق الآيات من أواخر سورة الحشر ما يعين العبد على هذه المحاسبة، وهذا يظهر بتأمل سياق الآيات إلى تمام السورة، فإن هذه المحاسبة للنفس وهذا الاستعداد للموت يعين عليه أمور عديدة تظهر للعبد وطالب العلم بتأمله لهذا السياق الكريم العظيم. الحاصل أن هذه الآية أصل في محاسبة النفس، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ينظر الإنسان في عمله وماذا قدم من الأعمال، إن كان حسنا يستكثر منه ويحمد الله سبحانه وتعالى عليه ويسأله الثبات، وإن كان خلاف ذلك فليتوب إلى الله وليبادر إلى العمل الصالح قبل حلول الموت ومجيء الأجل، فيندم ولا تنفع المرء حينئذ الندامة. ثم بين الشيخ رحمة الله عليه أن الندامة وطلب الرجوع إلى الدنيا ليعمل المرء صالحا غير الذي كان يعمله في الدنيا يكون في مواطن عديدة دلت عليها آيات، فذكر رحمه الله تعالى 5 مواطن. الأول السؤال عند سؤال الرجعة عند الاحتضار، سؤال الرجعة عند الاحتضار عندما يغرغر المرء وتبدأ روحه تخرج من جسده، فإن هذا موطن من مواطن الندامة وطلب الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمله. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، نعم، قوله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، فهذه في لحظات الاحتضار. الثانية إذا وقفوا قبل ذلك عند معاينة العذاب يوم القيامة، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. والثالثة إذا وقفوا على النار ورأوا أهوالها وعذابها الشديد فإنهم أيضا يندمون في ذلك الموطن ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. كذلك وهذا الموطن الرابع يسألون الرجعة إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه سبحانه وتعالى، فإنهم في هذا الموطن أيضا يسألون الرجعة يقولون فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أيضا يسألون الرجعة في موطن خامس وهم في غمرات الجحيم في داخل النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فهذه مواطن 5 ذكرها رحمه الله تعالى، في كلها يسألون الرجعة وهيهات أن يكون، فهي ندامة لا تنفع، ندامة لا تنفع المرء، وإنما الذي ينفعه ما دام في دار المهلة ودار العمل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينيب إليه جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجمع كل ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وغيرها من الآيات.
قوله رحمه الله ويجمع كل ذلك، ويجمع كل ذلك يعني ما تقدم أن طلب الرجعة عند الموت وعند المعاينة وعند الوقوف على النار وعند الوقوف على بين يدي الله سبحانه وتعالى وكذلك في غمرات الجحيم، يجمع ذلك كله هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله أي ما يؤول إليه ما جاء في هذه الآيات، آيات القرآن الكريم من الوعيد والتهديد، ومن ذلكم الآيات التي مرت ذكرها رحمه الله تعالى. فعندما يأتي تأويل ذلك أي حقيقة ذلك ما يؤول إليه هذا الأمر، وهذا معنى من معاني التأويل تأويله أي ما يؤول إليه حقيقة هذا الأمر، الله عز وجل أخبر بشيء فإذا وقع هذا هو تأويله، أخبر بأشياء هنا مر معنا بعضها فإذا وقعت فوقوعها هو تأويلها، وقوعها هو تأويلها، يوم يأتي تأويله يعني يوم يقع. من ذلكم هذه المواطن التي قدم ذكرها رحمه الله تعالى، يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد، وهذا موطن الشاهد، فنعمل غير الذي كنا نعمل أو نرد، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. لما يعاين هؤلاء تأويل القرآن أي ما آل إليه الخطاب في القرآن من الوعيد في كل موطن من هذه المواطن، يتمنون أن يردوا إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع. رواه الترمذي وغيره.
نعم، ندم ألا يكون نزع أي تاب وترك الذنب الذي هو مقيم عليه. والحديث في سنن الترمذي كما ذكر رحمه الله تعالى، وفي الإسناد رجل يقال له يحيى بن عبيد الله متروك الحديث، فالإسناد غير الإسناد غير ثابت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت، فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله، فإنما يسأل الرجعة الكفار. فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 200 فصاعدا. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير.
نعم. وهذا أيضا كما ذكر رحمه الله هو في الترمذي، والإسناد إلى ابن عباس ضعيف، إسناده إلى ابن عباس ضعيف، لكن العمل والاستكثار منه والزيادة فيه كما لا يخفى هو علو في الدرجات ورفعة في المنازل في الدار الآخرة، وكل يطمع أن تكون منازله في الدرجات العلى، نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله. وهذا إنما ينال بالمجاهدة، مجاهدة النفس على العمل الصالح. وأيضا من جهة أخرى وقوع العبد في الذنوب وإن كانت دون الكفر مما يوجب العقوبة، هذا مما يلحق العبد فيه الندامة يوم القيامة، ويتمنى أنه لم يكن على تلك الذنوب التي توجب عقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه جل في علاه، سواء كان ذلك في باب ترك المأمور أو فعل المنهي عنه والمحظور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال قتادة في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت، قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة ربه تعالى.
هذه حقيقة وصية عظيمة جدا، وصية عظيمة ونافعة للمرء، نافعة للمرء نفع عظيم جدا. يقول العلاء بن زياد رحمه الله: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت، ينزل نفسه أنه قد حضره الموت، كان ملك الموت جاء ليقبض روحه، ينزل نفسه هذه المنزلة، وهو يوم لا بد أن يأتي، هو يوم لا بد أن يأتي، لكن أنزل نفسك منزلة أن ملك الموت حضر لقبض الروح، فاستقال ربه فأقاله، لأن الإنسان الآن في هذه الإقالة، ما دام في فسحة في أجله، هو في فترة الإقالة، إذا يريد أن يتوب، أن يندم، أن يقبل على الله، أن يستكثر من الصالحات، الفرصة قائمة. فاستقال ربه فأقال فليعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا مما يذكر أن أحد السلف رحمهم الله أراد أن يعظ رجلا مفرطا، فأخذه إلى المقابر وقال له: يا فلان، لو كنت مكان واحد من هؤلاء في حفرة من هذه الحفر، أي شيء تتمنى؟ لو كنت مكان واحد من هؤلاء أي شيء تتمنى؟ قال: تمنى أن يعيدني الله إلى الدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمله الآن. قال: يا فلان، أنت الآن في الأمنية، أنت الآن في الأمنية، يعني اعمل، تب إلى الله سبحانه وتعالى، أنت الآن في الأمنية، أنت الآن فيما تتمنى، ولو تبت قبلت توبتك، لكن لو دخل هذه الحفرة ما أصبح ثمة مجال لندم أو توبة أو طلب رجعة أو غير ذلك. فلهذا تعد هذه الوصية عظيمة جدا، وصية العلاء بن زياد، قال: ينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال قتادة: والله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة الله، فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا وضع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار، قال فيقول: رب ارجعون أتوب وأعمل صالحا. قال فيقال: قد عمرت ما كنت معمرا. قد عمرت ما كنت معمرا. قال فيضيق عليه قبره ويلتئم، فهو كالمنهوش ينام ويفزع، تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني، فتكون عليه حسرة. قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لو أن الله هداني. قال: فيكون لهم الشكر. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها الحديث. وحديثه عند الترمذي: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنظرون إلا فقرا إلا إلى فقر منسٍ الحديث. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
نعم، يعني هاتان النعمتان كثير من الناس لا يدرك قيمتها، الصحة والفراغ. كثير من الناس صحته ضائعة فيما لا نفع فيه، بل فيما فيه المضرة عليه، غير مغتنم صحته فيما ينفعه، فهو مغبون خاسر، لم يستفد من صحته. وأيضا الفراغ، لأن الفراغ يعقبه شغل، فكثير من الناس أوقات فراغه ضائعة لا يستفيد منها، بل كثير منها يذهب في عند عدد من الناس فيما يضره، لا يستفيد من فراغه فهو خاسر. بينما الأصل أن يستفيد المرء من هاتين النعمتين، الصحة والفراغ، فهما نعمتان عظيمتان ينبغي على العبد أن يحسن الفائدة منهما، لأن الصحة يعقبها المرض والفراغ يعقبه الشغل، فليستغل وجود هاتين النعمتين العظيمتين ليجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللحاكم عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يعني إن هذه الخمس أيام الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة هي أيام العمل والتأهب والاستعداد.
يعني
إن هذه الخمس أيام الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد، فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التمني للأعمال بعد التفريط منه والإهمال في زمن الفرصة والإمهال. فإن بعد كل شباب هرما، وبعد كل صحة سقما، وبعد كل غنى فقرا، وبعد كل فراغ شغلا، وبعد كل حياة موتا. فمن فرط في العمل أيام الشباب لم يدركه في أيام الهرم، ومن فرط فيه في أوقات الصحة لم يدركه في أوقات السقم، ومن فرط فيه حالة الغنى في حالة الغنى فلم ينل القرب التي لم تنل إلا بالغنى لم يدركه في حالة الفقر، ومن فرط فيه ساعة الفراغ لم يدركه عند مجيء الشواغل، ومن فرط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات، فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات، ويطلب الكرة وهيهات، وحيل بينه وبين ذلك، وعظمت حسراته حين لا مدفع للحسرات.
هذا حديث عظيم جدا، ووصايا جامعة أوصى بها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، قال لرجل وهو يعظه، هذه موعظة بليغة عظيمة نافعة موقظة للقلوب، داعية للمرء أن يغتنم هذه الفرص العظيمة للاستثمار، هذه فرص عظيمة جدا، إن لم يستثمرها في حين وقتها ضاعت عليه وفاتته. قال لرجل وهو يعظه، والرجل الذي وعظ بهذه الموعظة هو في الشباب، في سن الشباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغتنم شبابك، فهو في مرحلة الشباب، أو كان مسنا لم يخاطب بأن يقال له اغتنم شبابك، لأن شبابه قد انتهى. فالشاب الذي هو في ريعان الشباب وأوج النشاط والقوة عليه أن يعلم أن هذا الشباب يعقبه هرم، وهذه الصحة يعقبها ضعف ومرض، وهذه القوة يعقبها وهن. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في سنة الله في هذه الحياة. ولهذا ينبغي أن يغتنم هذه الأشياء، يغتنم الشباب، يغتنم الصحة، يغتنم الحياة نفسها، يغتنم الغنى، لأن الغنى يعقبه الفقر. كل هذه يحرص على اغتنامها. انظر كلمة الشيخ رحمة الله عليه ما أجملها، قال: فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها. من فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، لأن كل واحدة من هذه الأشياء لها ضد. الشباب له ضد، الحياة لها ضد، الغنى له ضد، الفراغ له ضد. فإذا جاء أضداد هذه الأشياء لما يدرك الإنسان اغتنام هذه الأشياء، لأنها فاتت بمجيء أضدادها، ومجيء أضدادها لا بد منه، مجيء أضداد هذه الأشياء لا بد منه، لأن الشباب ضده الهرم، والحياة ضدها الموت، والغنى ضده الفقر، والفراغ ضده الشغل، والصحة ضدها المرض. فإذا جاءت الأضداد فاتت على المرء الفرصة. ولهذا ينبغي على العبد أن يعمل بهذه الوصية العظيمة، بأن يغتنم هذه الخمس. قبل ماذا؟ الخمس التي هي ما التي هي أضداد. أن يغتنم هذه الخمس قبل الخمس التي أضداد لهذه الخمس، لأن إذا جاءت الأضداد فاتت على المرء الفرصة. نعم. وهنا أيضا أشير إلى لطيفة مهمة في الباب. من اغتنم مثلا فرصة الشباب بالعمل والطاعة، ثم جاء ضد الشباب الذي والهرم والضعف، وأصبح غير متمكن من العمل الذي كان يعمله في شبابه، صار غير متمكن من العمل الذي كان يعمله في شبابه، كيف يكون الأمر؟ يكتب له، سبحان الله، يكتب له كما كان يعمل في قوته ونشاطه وشبابه، لأنه كان ماضيا على هذا العمل، فأعاقه عن هذا الكبر وهذا الضعف أو المرض. فالشخص الذي يعمل بطاعة الله في صحته ثم يمرض، إذا كان الذي عاقه عن العمل هو المرض، العمل ماضي يكتب له. إذا كان يعمل في شبابه ثم جاء الهرم فأعاقه عن هذا العمل، يكتب له ما كان يعمل، ما كان يعمل. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم رحمته ومنته على عباده المؤمنين المطيعين العاملين بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه تعد فائدة عظيمة من فوائد اغتنام هذه الأشياء، لأنك إذا اغتنمتها حتى لو جاءت أضدادها ولم تكن بذاك النشاط لتعمل بالعمل الذي كنت تعمله فيها، كتبت لك. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم رحمته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد حثنا الله عز وجل أعظم الحث وحظنا أشد التحضيض، ودعانا إلى اغتنام الفرص في زمن المهلة، وأخبرنا أن من فرط في ذلك تمناه وقد حيل بينه إذ يقول تعالى في محكم كتابه داعيا
عباده وقد حيل بينه وبينه
إذ يقول تعالى في محكم كتابه داعيا عباده إلى بابه: يا من يسمع صريح خطابه ويتأمل لطيف عتابه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الآيات. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. الآيات. وقال تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير.
نعم. عندي وأنيبوا إلى ربكم من قبل، هذا يدل على ماذا؟ ها الشيخ يكتب من حفظه. هذه الآية استجيبوا، متى آخر مرة سمعتموها؟
اليوم في الصلاة،
صلاة الفجر اليوم. نعم، مرة معنا في الدرس الأول الحديث المتعلق بطول الأمل، قال: وهذه الخطط الصغار الأغراض، لفظه في صحيح البخاري الأعراض، الأعراض التي تنهش المرء، تنهش المرء فتحول بينه، وإن أخطأه هذا لم يسلم من الآخر. نعم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.